أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: فإن قلت أن وجود المقدمة كما سبق تابع لوجود المقدمة إطلاقا واستراقا، هذا الإشكال الذي يذكره المصنف أنه يرد على بيان على هذا البيان الذي اعتمده المصنف. قلت بسابق أن وجوب المقدمة تابع لوجود بها إطلاقا واشتراطا، فمعنى ذلك أن كل ما وجب في ذي المقدمة يجب في المقدمة. فإذا كان ذي المقدمة مشروطا بالوقت، كذلك المقدمة تكون مشروطة بالوقت، فلا يمكن أن تكون المقدمة متقدمة زمانا على ذيها كما ذهبتم إليه، لأنه شنو؟ قضاء لحق التبعية بين المقدمة وذيها إطلاقا واشتراطا. المصنف يجيب على هذا الإشكال، يقول: هذا الكلام إنما يصح في ما كان شرط الوجوب بمعنى أنه دخيل في ملاك الوجوب من المصلحة والمفسدة، كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج. فإذا كان الوقت من قبيل الاستطاعة في الحج شرط للوجوب بمعنى أنه دخيل في مصلحة الأمر، فحينئذ الأمر على التبعية كما تقولون، ولكن الوقت ليس كذلك. والعلة في ذلك أن الوقت ليس من قبيل الشرط، وإنما من قبيل فقط من قبيل المانع. الوقت ليس من قبيل الشرط وإنما من قبيل المانع، لأنه يعني عدم وجوب ذي المقدمة قبل وقته لا لفقدان الشرط وهو الوقت، جميع الشروط موجودة ولكن الوقت ليس من الشروط، فعدم فعلية وجوب ذي المقدمة قبل الوقت ليس من باب فقدان الشرط وإنما من باب فقدان المانع، العفو من باب وجود المانع. فإذا جميع شروط الوجوب متوفرة والاقتضاء تام بالنسبة إلى وجوب المقدمة، ولكن المانع موجود أيضا وهو الوقت، فبالوقت يرتفع المانع، وحينئذ يكون الوقت ليس من قبيل شرط الوجوب كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج. الاستطاعة بالنسبة إلى الحج شرط في وجوب الحج، بمعنى أن الاستطاعة دخيلة في ملاك الأمر في مصلحة الأمر، بينما الوقت ليس داخلا في ملاك الأمر، وإنما الوقت داخل في ملاك الواجب المأمور به. لذلك هناك فرق بين الوقت وبين الاستطاعة، فإن الاستطاعة شرط للوجوب، شرط في الوجوب، بمعنى أن الاستطاعة دخيلة في ملاك الأمر، وفقدان الاستطاعة بتعبير آخر عدم فعلية الوجوب لفقدان الشرط وهو الاستطاعة. بينما الوقت ليس كذلك، لأن الوقت ليس من قبيل الشروط وإنما من قبيل المانع، ففقدان الشرط يمثل مانعا موجودا ولا يمثل شرطا مفقودا. فالوقت إذن ليس من الشروط، حتى نقول أن الوجوب لم يصر فعليا بعد لفقدان الشرط، نقول لم يصر الوجوب فعليا لوجود المانع، أما الشروط موجودة، فالاقتضاء تام. لذلك إذا تلاحظون تفسير المصنف أن الشوق وما يستتبعه من الإرادة إذا لم يكن هناك مانع، تذكرون عندما بدأ يسوق إلى وجوب المقدم أو وجوب ذي المقدمة، في المقدمة وفي ذي المقدمة، العلة هو شوق الآمر إلى ذلك الشيء، إلى إيجاد ذلك الشيء من قبل الغير. فإذا لم يكن هناك مانع اشتد الشوق، يشتد الشوق حتى يصل إلى حد الإرادة الحتمية فيصدر الأمر. أما إذا كان هناك مانع فلا يصل الشوق إلى حد الإرادة الحتمية التي موجبة، التي تكون موجبة لإصدار الأمر أو لإنشائه. فإذا وجود معنى أن الشوق موجود ولكن لوجود المانع لم يصل إلى حد الإرادة الحتمية، هذا عبر عنه أيضا سابقا أن معنى ذلك أن جميع المقتضيات متوفرة ولكن وجود المقتضي لا ينفع مع وجود المانع. وجود المقتضي جزء العلة، أجزاء العلة، وجود المقتضي ورفع المانع، فالمانع إذا لم يرتفع وجود الاقتضاء بالتمام والكمال لا ينفع، لا ينفع في التأثير ما دام المانع موجود، ما دام المانع موجودا. فجواب المصنف كان على هذه الطريقة، تخلص من الإشكال بهذا الأسلوب، أن الوقت ليس من قبيل الشرط وإنما من قبيل المانع. لذلك يقول أنه لا يتحقق البعث قبل الوقت لوجود المانع. يعني عندما نقول أن الشوق موجود والمقتضيات تامة ولكن لوجود المانع لا يصل الشوق إلى حد الإرادة الحتمية، لذلك يقول يؤخذ مفروض الوجود بمعنى عدم الدعوة إليه لأنه غير اختيار. فعدم تحقق الوجوب قبل الوقت فسره المصنف بأنه لامتناع البعث قبل الوقت. لماذا؟ يقول السر في ذلك أن هناك تلازم بين البعث والانبعاث إمكانا ووجودا، حيث أمكن الانبعاث أمكن البعث. إذا كان ممكن أن ينبعث العبد نحو ذلك الأمر
حينئذ يمكن أن يصدر البعث وإلا فلا. لذلك لم يمكن البعث في وجوب ذي المقدمة لوجود المانع وهو الوقت، بينما يمكن الانبعاث إلى المقدمة قبل الوقت، لذلك حصل البعث إلى المقدمة قبل الوقت. لاحظوا، فإذا بالنسبة إلى وجوب ذي المقدمة يمكن الانبعاث بعد الوقت لا قبله، فحيث أن قبل الوقت لا يمكن الانبعاث نحو الوجوب، فحينئذ لا يمكن أن يبعثه نحو ذلك الأمر، فلا وجوب قبل الوقت، ولكن الانبعاث نحو المقدمة ممكن قبل الوقت، لذلك يمكن أن يصدر البعث من المولى نحو ذلك الشيء. فإذا المانع مرفوع بالنسبة للمقدمة فيمكن الانبعاث، لذلك أمكن البعث، لأن هناك تلازم بين البعث والانبعاث إمكانا ووجودا. أما بالنسبة إلى الوجوب، الوجوب قبل الوقت هناك مانع منه وهو الوقت، فلأن المانع موجود لا يمكن الانبعاث، فإذا لم يمكن الانبعاث فلا يمكن البعث ذلك نحو ذلك الأمر. هذا واضح. يقول المصنف يترتب على ذلك فرع فقهي، وهو شنو؟ إذا قلنا يقول أن وجوب ذي المقدمة قبل الوقت ممتنع لوجود المانع فهو الوقت، وإن كان المقتضي تام ولكن المانع موجود، ولكن بالنسبة للمقدمة ماذا قلنا؟ المانع غير موجود ويمكن الانبعاث فيمكن البعث. إذا أمكن البعث بالنسبة إلى المقدمة حينئذ نقول أن الطهارات الثلاث قبل الوقت يمكن أن يؤتى بها على نحو الوجوب. لماذا؟ لأن وجوب المقدمة لا وجوب فيها، لاحظوا، وجوب ذي المقدمة قبل الوقت لا يمكن لامتناع الانبعاث، وحيث امتنع البعث امتنع الانبعاث لأنهما متلازمان. ولكن بالنسبة لا وجوب المقدمة يمكن الانبعاث، لذلك يمكن البعث، لذلك يصير الوجوب شنو؟ وجوب المقدمة فعلي، يصير وجوب المقدمة فعليا، لذلك يمكن أن يؤتى بالطهارات الثلاث قبل الوقت بصفة الوجوب. لماذا؟ لأن وجوب المقدمة صار فعليا لوجود المقتضي ورفع المانع، يعني ليس هناك مانع بالنسبة للوقت بالنسبة للمقدمة، وإنما مانع الوقت موجود بالنسبة للمقدمة. هذا الثمر الفقهية الذي يترتب فقهيا على هذا التخريج أو هذا الخروج من الإشكال الوارد. ثم يقول المصنف هذا كله بالنسبة إلى الإشكال الأول، وهو إشكال انفكاك وجوب المقدمة عن وجوب ذي المقدمة. أما بالنسبة إلى الإشكال الثاني وهو إشكال استحقاق العقاب، فهنا الإشكال ماذا يقول؟ الإشكال يقول كيف يستحق العقاب لأنه ترك المقدمة مع أنه لا أمر أصلا، لأن كما تقدم العقاب متفرع على العصيان، العقاب إنما يكون على العصيان، إذا ما كان عصيان ليس هناك عقاب. العقاب مترتب أو متفرع عن العصيان، منشأ العصيان، والعصيان متفرع على وجود أمر لم يمتثل. فإذا لم يكن هناك أمر قبل الوقت فلا عصيان، إذا لا عصيان فلا عقاب، لا يستحق العقاب. فكيف يقولون أن تارك المقدمة يستحق العقاب بسبب ترك المقدمة؟ وإن كان نقول أن العقاب على الواجب ولكن بسبب ترك المقدمة، فيكون سبب العقاب هو ترك المقدمة، حيث لا أمر كيف يستحق العقاب على ذلك. المصنف يقول بالنسبة إلى هذا الإشكال، على منهجنا الذي مشينا عليه وهو قضية الشوق، وإذا لم يكن مانع يزداد إلى آخره، وأن الشوق إلى المقدمة منبثق ومنبعث من الشوق إلى ديها إلى آخره، البحث الذي مر. يقول بناء على هذه نظريتنا هذه نحل إشكال استحقاق العقاب بهذا البيان. نقول أن استحقاق العقاب يكون على تفويت غرض المولى. لماذا؟ لأنه بالنسبة إلى قلنا أن العقاب على شنو؟ بسبب ترك المقدمة، ولكن العقاب على الواجب لا عقاب على المقدمة كما تقدم في بحث في يعني آثار التبعية كما تقدم. قلنا لا ثواب ولا عقاب على المقدمة سابقا، تذكرون؟ فالعقاب على هذه المقدمة ولكن بسبب ترك المقدمة. يقول المصنف نحن عندما نقول أن الآمر في مرحلة الشوق تمت الاقتضاءات عنده ولكن لوجود المانع لم يصل إلى مرحلة الإرادة الحتمية، وتمامية الاقتضاء معناه تمامية وجود المصلحة في ذلك الأمر، في ذلك المأمور به، وأن غرض المولى تعلق بذلك الشيء. فإذا لم نأتي بالمقدمة فقد فوتنا غرض المولى، لأن الاقتضاء أصبح تاما غايته أنه لم يصل إلى درجة المنجزية. في مرحلة الشوق الاقتضاء يكون تاما، جميع المقتضيات كاملة وتامة، ولكن لا يصل إلى درجة التنجيز لوجود المانع، فقط متأزمة. وإلا جميع الاقتضاءات تامة في مرحلة الشوق. فإذا الاقتضاء المقتضيات تمت جميعها وتعلق غرض المولى بذلك المأمور به، فإذا لم نأتي الواجب فوتنا غرض المولى لتمامية الاقتضاء. فإذا فوتنا غرض المولى نستحق العقاب على تفويت غرض المولى، لأن هذا يصير ظلم للمولى. لذلك يقول المصنف أن الظلم هذا يعبر عنه بأن هذا تمرد على المولى وخروج عن زي العبودية. لذلك الظلم لا ينحصر به بعدم امتثال الأمر، وإنما أيضا يتمثل بتفويت غرض المولى. فإذا استحقاق العقاب على هذه النظرية صار أوسع من عدم الامتثال، فصار استحقاق العقاب على بناء على هذا البيان من المصنف استحقاق العقاب تارة يكون على عدم امتثال الأمر عند تنجيزه، وتارة يكون على تنفيذ غرض المولى قبل التنجيز ولكن بعد تمامية المقتضيات. وهذا لا يشبه تفويت الاستطاعة بالنسبة إلى الحج. لماذا؟ لأن الاستطاعة بالنسبة للحج قلنا شنو؟ أنه شرط من شروط الوجوب، وتفويت الاستطاعة عدم تحصيل الاستطاعة هذا دفع لأصل الاقتضاء، لا أنه دفع للتكليف أو دفع للتنجيز بعد تمامية الاقتضاء. لاحظوا بتعبير آخر، عندنا مرحلة قبل تمامية الاقتضاء. الاقتضاء له جملة من الشروط، جميع الشروط متوفرة بحيث المولى شخص أن هذا المأمور به اجتمعت فيه مصلحة. هاي مرحلة الاقتضاء، تمامية الاقتضاء، ومرحلة التنجيز إذا صدر الأمر أو الفعلية. فنحن تارة نفوت أصل الاقتضاء بحيث مثل الاستطاعة تفوت أصل الاقتضاء لا تجعله تاما، فإذا لم يتم الاقتضاء يعني لم يحصل، لم يتعلق غرض المولى بذلك الشيء. فإذا دفعنا الاقتضاء لا عقاب على ذلك، أما إذا تم الاقتضاء ولكن دفعنا فعلية المأمور به أو تنجيز المأمور به هنا يستحق العقاب. ففرق بين أن ندفع الاقتضاء كالاستطاعة، تفويت الاستطاعة حتى لا نخرج، هذا دفع للاقتضاء، فالاقتضاء لم يتم ولم يتعلق غرض المولى به لعدم تمامية الاقتضاء، هذا لا عقاب عليه. أما بعد تمامية الاقتضاء وفقط الفعلية والبنى الجزئية متوقف على رفع المانع، حينئذ ندفع الفعلية ونفوت الفعلية، هذا الذي يستحق عليه العقاب لأنه تفويض لغرض المولى بأن تعلق غرض المولى بعد تمامية الاقتضاء. هذا واضح إن شاء الله. نقرأ عبارة يقول: فإن قلت إن وجوب المقدمة كما سبق تابع لوجوب المقدمة إطلاقا واشتراطا، ولا شك في أن الوقت على الرأي المعروف المشهور شرط لوجوب المقدمة، فيجب أن يكون أيضا وجوب المقدمة مشروطا به قضاء لحق الشبعي، كما أنه شرط ل فإذا كان ذي المقدمة مشروط بهذا يجب أيضا أن تكون المقدمة مشروطة بالوقت. قلت أن الوقت على التحقيق ليس شرطا للوجوب، ليس شرطا للوجوب، لو كان شرط للوجوب الأمر كما تقول، ولكن ليس الأمر كذلك. يعني طبعا بهذا المثل قلت أن الوقت على التحقيق ليس شرطا للوجوب بمعنى، هذا بمعنى تفسير شرطية الوجوب، ليس شرطا للوجوب بمعنى أنه دخل في مصلحة الأمر، الأمر يعني الوجوب، في مصلحة الوجوب، في ملاك الوجوب كالاستطاعة. لاحظوا هذا التعبير ماذا يعني؟ يعني أن الوقت ليس كالاستطاعة، هذا هذا إذا أثبتوا هذا التعبير حتى يتضح هذا المعنى، لأن هذا بمعنى، هذا بمعنى قد بعضهم يتصور يتوهم أنه هذا تفسير للوقت، يعني الوقت ليس شرطا بل هو بمعنى كذا، بينما هذا مو مقصود. المقصود أن الوقت ليس شرطا للوجوب بمعنى أنه كذا، يعني أن الوقت ليس كالاستطاعة بمعنى أنه دخيل، الوقت ليس كالاستطاعة. فيكون شرطا للوجوب، ونقصد من شرط الوجوب بمعنى أنه دخيل في مصلحة الأمر، هذا مقصود. فإذا هذا بمعنى، هذا تفسير لشرط الوجوب كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج، وإن كان أي الوقت دخيلا في مصلحة الواجب المأمور به، ولكنه لا يتحقق البعث قبله، ولكن بهذا المعنى مو بذات المعنى أنه دخيل في مصلحة الأمر، بل بمعنى أنه لا يتحقق البعث قبله أي قبل الوقت. طبعا وسيأتي من المصنف في الصفحة الأخرى يقول: فعدم فعلية الوجوب قبل زمان الواجب إنما هو لوجود المانع لا لفقدان الشرط. هذا نجي نقرأ بعد سبع أصل تقريبا هيك يذكر هذا هاي العبارة: ولكنه لا يتحقق البعث قبله أي قبل الوقت، فلا بد أن يؤخذ أي الوقت مفروض الوجود، لو الوجوب بالدال بالدال صحيح، احنا غلط، مفروض الوجود هو الصحيح، وجوب غلط، ان يؤخذ الوقت مفروض الوجود بمعنى عدم الدعوة اليه. مفروض الوجود بأي معنى؟ يقول بمعنى عدم الدعوة اليه. لماذا؟ لأنه غير اختيار المكلف، وإنما الوقت أمر تكويني يرتبط بحركة الأفلاك، فهذا الأمر خارج عن إرادة المكلف. أما عدم تحقق وجوب المؤقت أي الواجب، عدم وجوب الواجب المؤقت قبل الوقت، لماذا؟ يقول: فلامتناع البعث قبل الوقت. والسر واضح ياسر، سر امتناع البعث قبل الوقت. لماذا يمتنع البعث قبل الوقت؟ يقول السر واضح، لماذا؟ لأن البعث حتى البعث الجعلي منه يلازم الانبعاث إمكانا موجودا، فإذا أمكن الانبعاث أمكن البعث، وإلا فلا. لاحظ، إذا أمكن الانبعاث أمكن البعث. طبعا قبل الوقت لا يمكن الانبعاث، يعني بعد وقت ما جاء يكون مانع. لذلك السر في امتناع البعث قبل الوقت هو أن البعث ملازم للانبعاث، والانبعاث لا يمكن، فلأن الانبعاث لا يمكن قبل الوقت لذلك البعث لا يمكن. يعني شو الفائدة من البعث قبل أن إذا ما كان مستطيع لأن ينبعث؟ هذا واضح إن شاء الله. وإذ يستحيل الانبعاث قبل الوقت استحال البعث نهله حتى الجعل. فإذا استحال الانبعاث قبل الوقت استحال، لماذا؟ لوجود المانع وهو الوقت، استحال البعث نهله. هنا نفد اصطلاح ذكر المصنف البينة، وأنه البعث الجعل. ما المقصود بالبعث الجعل؟ احنا تقدم عندنا في معنى الأمر بمعنى البعث والتحريك، البعث والتحريك نحو المأمور به، من معنى الأمر الطلب والبعث والتحريك نحو المأمور به.
فهناك بعث جعلي وهناك بعث فعلي. المقصود بالبعث الجعلي بمعنى أن إنشاء الحكم أو إنشاء الأمر من قبل المولى صدر لوجود المقتضي وفقد المانع، إلا أنه ليس هناك إرادة جدية بمعنى أنه لا يقصد إلزام المأمور بسبب وجود المانع، بينما البعث الفعلي هو الذي يكون إنشاء الحكم مع الإرادة الجدية للإلزام، بمعنى أن المولى يقصد إلزام المأمور بذلك الأمر. فهذا الفرق بين البعث الجعلي والبعث، طبعا هو المتعلق بالبعث الفعلي، بمعنى أنه الأمر أن الآمر لاحظوا المولى ينشئ الأمر. متى ينشئ الأمر؟ لوجود المقتضي ورفع المانع. ينشئ الأمر ولكن يقصد الإلزام. لاحظوا البعث الفعلي ينشئ الأمر لوجود المقتضي ورفع المانع ويقصد الإلزام، يقول صلي ويطلب عندك الالتزام بالصلاة. البعث الجعلي نفس المعنى ولكن بلا إرادة جدية، بمعنى أنه لا يقصد الإلزام. البعث الجعلي بمعنى أن هناك إنشاء للحكم، إنشاء للأمر، المقتضي موجود، المانع مرتفع، ولكن ليس هناك إرادة جدية، بمعنى أن المولى لا يقصد إلزام الشخص المأمور بذلك الأمر. مثال ذلك بعض الواجبات في صدر الإسلام لم تؤخذ على نحو الإلزام، بل أخذت على نحو المستحبات. وإنما أخذت على نحو الاستحباب. وبالعكس مقابل ذلك أيضا بعض المحرمات لم تؤخذ على نحو الإلزام أيضا، وهو الإلزام بالترك، وإنما أخذت على نحو الكراهة، لعله مثل تحريم الخمر مثلا وبعض الأمثلة. فالبعث الجعلي الذي لا يكون بإرادة جدية، بدون إرادة جدية، يقول حتى البعث الذي ليس فيه إرادة جدية لا يمكن حتى هذا المستوى. يعني القضية ليست على مرحلة البعث الفعلي، البعث الفعلي يعني يقصد الإلزام هو واضح، ولكن يقول لا، حتى البعث الجعلي لا يمكن البعث إذا استحال الانبعاث، إذا امتنع الانبعاث. حتى البعث الجعلي يعني حتى إذا لم يقصد الإلزام وإنما مجرد أراد أن يعبر عن وجود المقتضيات ورفع المانع. لماذا؟ لأن المانع موجود. صار واضح؟ يقول ومن أجل هذا نقول بامتناع الواجب المعلق. لماذا؟ لأن الواجب المعلق يقول هناك بعث ولكن انبعاث بعدين. كلما مصر انفتاح، لذلك نقول أن الواجب المعلق الذي قال به صاحب الفصول هذا لا نرضى به. ومن أجل هذا نقول بامتناع الواجب المعلق، لأنه يلازم انفكاك الانبعاث عن البعث، ونحن نقول الانفكاك بينهما مستحيل، وهذا بخلاف المقدمة. هذا بالنسبة إلى شنو؟ إلى هذه المقدمة. أما المقدمة وهذا بخلاف المقدمة قبل الوقت، قبل وقت الواجب، فإنه ينكر الانبعاث نحو المقدمة، فلا مانع من فعلية البعث بالنظر إلى المقدمة لو ثبت. فعدم فعلية الوجوب هذا خلي جواب آخر، خلي جواب آخر. فعدم فعلية الوجوب قبل زمان الواجب إنما هو لوجود المانع لا لفقدان الشر. هذا الركن الرئيسي في المسألة في البيان المصنف، هذا الذي أشرت إليه. قال ولكنه لا تحقق البعث قبله، لما قال الوقت على التحقيق ليس شرطا. أريد أربط بين ذلك الذي ذكره وبين هذا الذي ذكره هنا. قال أن الوقت ليس كالاستطاعة ولكنه لا تحقق البعث قبله، هذا شنو؟ هذا فهمنا على أنه أن الوقت من قبيل الشرط لا من قبيل المانع، بدلالة هذه العبارة، بدلالة هذه العبارة. يقول فعدم فعلية الوجوب قبل زمان الواجب إنما هو لوجود المانع لا لفقدان الشرط. لاحظوا، إذن الوقت ليس من قبيل الشرط وإنما من قبيل المانع. وهذا المانع موجود في ذي المقدمة، موجود. وين المانع؟ في ذي المقدمة قبل وقته، ولكن هذا المانع شنو؟ مفقود في المقدمة، لذلك يمكن البعث نحو المقدمة. ويتفرع على هذا فرع فقهي، وهو أنه حينئذ، حين قلنا وثبت ذلك عندنا، لا مانع في المقدمات. إذا قلنا أن الانبعاث ممكن نحو المقدمة حينئذ ماذا نقول؟ نقول أنه لا مانع في المقدمة المفوتة العبادية في الطهارات الثلاث من قصد الوجوب في النية قبل وقت الواجب، لو قلنا بأن مقدمة الواجب واجب. يعني إذا قلنا مقدمة الواجب واجب وقلنا أنه الانبعاث صحيح غير ممكن بالنسبة إلى ذي المقدمة، ولكنه ممكن بالنسبة للمقدمة، فيمكن البعث نحو المقدمة. إذا أمكن البعث نحو المقدمة فتصير وجوب المقدمة متقدم زمانا على وجوب ذي المقدمة. فإذا كان كذلك، إذا قلنا أن المقدمة واجبة من جهة وجود بعث نحوها فتكون واجبة، إذا تكون واجبة فبناء على ذلك يمكن أن نأتي بالوضوء أو الغسل أو التيمم قبل الوقت بقصد الوجود. لماذا؟ لأن هناك بعث قبل الوقت، وإذا كان هناك بعث يعني هناك أمر. هذا كله من جهة إشكال انفكاك وجوب المقدمة عن وجود فيها. وأما من جهة إشكال استحقاق العقاب على ترك الواجب بترك مقدمته مع عدم فعلية وجوده، فيعلم دفعه مما سبق، قضية الشوق ليشتاد إلى آخره. فإن التخليص بذي المقدمة الموقت يكون تام الاقتضاء، وإن لم يصر فعليا لوجود المانع وهو عدم حضور وقته. فإذا قبل الوقت الوجود تام الاقتضاء، ولكن ما نموت. ولا ينبغي الشك في أن دفع التكليف مع تمامية اقتضائه تفويض لغرض المولى المعلوم الملزم، الملزم باعتبار على نحو الإلزام في الأوامر والنواهي، يعني في الواجبات والمحرمات. ولا ينبغي الشك في أن دفع التكليف مع تمامية اقتضائه تفويض لغرض المولى المعلوم الملزم. هذا المعلوم الملزم هاي أوصاف للغرض، الغرض معلوم والغرض صار ملزم، وهذا يعد ظلما في حقه في حق المولى وخروجا عن زيد الرقية وتمردا عليه أي على المولى. لماذا تمر عليه؟ لأن أنت فوت غرض المولى، تفوت غرض المولى ظلم له، فيستحق عليه العقاب. فيستحق من هنا جاء، جاء من تفوت غرض المولى مع تمامية الرقية. واللوم من هذه الجهة، وإن لم يكن فيه مخالفة للتكليف الفعلي المنجز. لماذا؟ لأنه لم يصل إلى مرحلة التنجيز بعد لوجود المانع. وهذا لا يشبه دفع مقتضى التكليف كعدم تحصيل الاستطاعة للحج. راح تقولون لعد الاستطاعة في الحج ليس الأمر كذلك. هناك لا يقولون تستحق العقاب. لماذا هناك لا يستحق العقاب؟ إذا فوت الاستطاع لا يستحق العقاب، ولكن إذا فوت الوقت يستحق العقاب. إذا لم يجب المقدمة قبل الوقت يستحق العقاب. قال إن ذاك أصلا المقتضى غير تام إلا بالاستطاع، بينما مع الوقت المقتضى تام ولكن مجرد المانع موجود. يقول وهذا لا يشبه دفع مقتضى التكليف. لاحظ هناك دفع للتكليف، هذا دفع لمقتضى التكليف، يعني إذا فوتنا الاستطاعة لا يعني هذا تعبير آخر، ندفع الاقتضاء، لا نعطي يعني لا نعطيه مجالا لأن يتم الاقتضاء. فالتكليف أصلا لم يمتنع، لا يحصل. وهذا لا يشبه دفع مقتضى التكليف كعدم تحصيل الاستطاعة للحج، فإن مثله لا يعد ظلما وخروجا عن زيد الرقية وتمردا على المولى. لماذا؟ لأنه ليس فيه تفويض لغرض المولى المعلوم التام من الاقتضاء. لاحظوا غرض المولى إنما يكون معلوم ويكون ملزم إذا تم الاقتضاء، أما إذا لم يتم الاقتضاء فليس هناك، لا يتعلق به غرض المولى، فليس هناك تفويت غرض المولى. والمدار في استحقاق العقاب هو تحقق عنوان الظلم للمولى، القبيح عقلا، القبيح وصف للظلم، الظلم القبيح عقلا، وهذا الظلم تارة يكون بدفع الاقتضاء بعد تماميته، وتارة يكون بعدم امتثال أمر متوجه. هذا كله كان الكلام في المقدمة المفوتة. بعد ذلك تحدث في المقدمة العبادية، والحمد لله رب العالمين.